اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى اعتقادنا في الله تبارك وتعالى أنه عادل، وقد عدت الإمامية الاعتقاد بعدل الله تبارك وتعالى أصلا من أصول الدين، ومن الظاهر أنه لا ينكر أحد من المسلمين عدالة الله تعالى، ولا يقول أحد من أهل القبلة بأن الله يظلم مثقال ذرة. فلماذا امتازت الإمامية بقولهم بأن الله عادل؟ والجواب عن ذلك إن الاعتقاد بعدالة الله تعالى لها تعبيران. التعبير الأول الاعتقاد بعدالته بحسب التصريح، والتعبير الثاني الاعتقاد بعدالته بحسب التطبيق. وأهل القبلة لا يختلفون في التعبير الأول، فإنه لا يتجرأ أحد من المسلمين على التفوه بأن الله ظالم، ولا على التشكيك في ذلك، ولكن جمهورا كثيرا من أهل القبلة ينسبون إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق بعدله، وذلك حيث نسب كثير من المسلمين أفعال العباد الصادرة عن إرادتهم واختيارهم إلى الله سبحانه، محتجين بأن الله قد قال في القرآن الكريم ما مضمونه أن الله خلقكم وما تعملون. فإذا نحن مخلوقون لله وأعمالنا مخلوقة لله، وحيث إن الأخذ بظاهر هذه الآية بهذا المعنى يستلزم إسناد القبائح أي جميع الأفعال المذمومة الصادرة من الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، ولازم ذلك أن الله إذ يعاقب العاصي على عصيانه والطاغي على طغيانه يكون ظالما له، لأن هذا لم يعصي بإرادته واختياره وإنما أجبر على هذا العصيان وألجأ إلى هذا الطغيان. فإذا عاقبه يكون ظالما له. فالقول بالعدل إذن ناظر إلى القول بأن أفعال العباد صادرة عنهم بإرادتهم واختيارهم، لأن هذا هو الذي ينسجم مع القول بعدالة الله تعالى، وأما القول بإجبار العباد فهذا يخالف الالتزام بعدالة الله. فالقائلون بعدالة الله إذا التزموا بالجبر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، تقول ألسنتهم الله عادل، ولكنهم يعتقدون بعقيدة تنفي عدالة الله. ولأهمية هذه المسألة من جانب، ولقدمها من جانب آخر، ولكون المجبرة قد ظهرت في زمان تبلور المذاهب وتأطرها جعل القول بالعدل أصلا من أصول مذهبنا، وإلا فإن القول بتنزيه الله تبارك وتعالى عن الجسمية وما يستلزم الجسمية أيضا من الأمور اللازمة، وكذلك القول بأن الله سبحانه عالم لا يبدو له شيء كان خافيا عنه أيضا من أصول مذهبنا. والفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى اللازم الباطل لازم لقول مخالفينا، والمسألة الثانية اللازم الباطل يتوهم من عقيدتنا، فإن قولنا بالبداء يتوهم منه أن الله لم يكن عالما بهذا الشيء ثم علم به، فلا بد من التنبيه على أن نعتقد بأن الله عالم لدفع هذا التوهم الباطل، وأن البداء الذي نقول به لا يستلزم إسناد الجهل إلى الله تعالى. وكذلك القول بحكمة الله تعالى، فإن المخالفين كثير منهم يقول بأن أفعاله تعالى غير معللة بالغايات، وأن له أن يفعل ما شاء، وأنه لا يجب عليه شيء، وهذا كله قول مستلزم لنفي الحكمة عن أفعاله تبارك وتعالى. فلماذا لم يجعل الاعتقاد بحكمته تبارك وتعالى أصلا من أصول الدين؟ الجواب هو نفس الجواب عن السابق، فإن هذه المسألة لم تحدث في زمان الأئمة عليهم السلام، وإنما حدثت لاحقا بعد تبلور المذاهب وتأطرها. وكيف كان؟ فلا يوجد دليل على لزوم الاعتقاد بأن أفعال العباد صادرة عن إرادتهم واختيارهم، وأن ذلك شرط في قبول الطاعات، وأن ذلك شرط في دخول الجنة، بخلاف القول بالإمامة كما نبهنا، وبخلاف القول بالتوحيد والنبوة، وإنما جعل أصلا من أصول الدين لأجل أن القائلين بالإمامة هم أهل العدل، هم القائلون بالعدل، فلذلك عد هذا أصلا من أصول الدين. وبهذا الاعتبار يمكن أن يجعل القول بالحكمة أيضا أصلا من أصول الدين، لأن القائلين بالإمامة الواجدون لشرط قبول الطاعات، الواجدون لشرط دخول الجنة، هم القائلون بحكمة الله تبارك وتعالى. بهذا الاعتبار يمكن إدراج بين الأصلين أيضا. وكيف كان؟ استدل المصنف حفظه الله على أن الله عادل بأدلة متعددة، وجميعها أدلة عقلية. وهنا ينبغي أن نلتفت دائما إلى أن بعض المسائل لا بد من الاستدلال فيها بأدلة عقلية، مثل مسألة وجود الله تبارك وتعالى، لأن الاستدلال بالشرع عليها دوري، وأما عدل الله تبارك وتعالى فلا نحتاج إلى الاستدلال عليه بالأدلة العقلية. الأدلة العقلية وافية بإثباته وهي كثيرة، ولكن يمكننا أيضا أن نستدل بالأدلة الشرعية ولا يلزم الدور. لما؟ لأننا أثبتنا وجود الله وأنه حكيم وأنه صادق وأرسل نبيا وقامت المعجزة على صدق هذا النبي، وقد جاءنا هذا النبي بأن الله عادل. هذا استدلال بالدليل الشرعي وهو خال عن محذور الدور. والأدلة القرآنية والروايات المتواترة اليقينية سندا ودلالة على عدل الله تبارك وتعالى كثيرة متواترة بل متواترة، بل إن الله سبحانه قد استنكر التسوية بين المحسن والمسيء مع إعطاء المحسن حقه. لو جعل المسيء مثله لكان ذلك قبيحا، فكيف بحرمان المحسن من حقه؟ هذا أولى بالقبح. أما الأدلة العقلية التي ذكرها المصنف حفظه الله فمنها أن الظلم نقص، ويكفي هذا في إثبات المطلوب، لا حاجة إلى ما أضاف حفظه الله من أنه لو كان تبارك وتعالى ظالما لزم أن يكون متصفا بالنقص، ولو اتصف بالنقص لزم أن يكون مركبا من الكمال والنقص، والتركب مناف للوحدانية التي أثبتناها فيما سبق، مضافا إلى أن التركب يستلزم الحاجة والحاجة منافية للغنى الذي أثبتناه سابقا. لا حاجة إلى تطويل الدليل بهذا، فليكفي أن يقال لو كان ظالما لكان ناقصا، والنقصان باطل عليه، فالظلم أيضا باطل، لأن ما يستلزم الباطل فهو باطل. الدليل الثاني أن الإنسان يدرك قبح الظلم بفطرته وحسن العدل، وإذا كان الظلم قبيحا بحكم العقل فكما لا يليق الظلم بالإنسان لا يليق بالله تبارك وتعالى. الدليل الثالث أن منشأ الظلم لا يخلو من ثلاثة أمور: إما الجهل بقبحه أو بكونه ظلما، أو العجز عن تحصيل الغايات من دونه فيضطر إلى الظلم، أو اللعب والعبث كما في بعض المجرمين الذين يقتلون من أجل اللعب، والله سبحانه منزه عن هذه الأسباب للظلم جميعا، فإنه عالم منزه عن الجهل، وهو حكيم منزه عن اللعب، كما إنه قادر منزه عن العجز. ثم ذكر حفظه الله بعض الآيات المصرحة بعدل الله تبارك وتعالى، مثل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو القائم بالقسط أي العدل. ومثل قوله تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا كان أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فكيف يبعث الرسل لأجل هذه الغاية، لأجل العدل، ولا يكون عادلا؟ ومثل قوله تعالى وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، فإن هذه الآية تخبر أنه يقضى بينهم بالعدل. ومنها قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كيف يأمر بالعدل ولا يكون عادلا؟ وهذه الأدلة جميعها لا تمس الجانب الخلافي في مسألة العدل. والذي يمس الجانب الخلافي في مسألة العدل هو الروايات التي ذكرها أخيرا، وهي ما روي عن الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير ولا بد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه، اذكر لي شيئا مفهوما سهلا ومقتضبا أتمكن من حفظه. فقال عليه السلام أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، في التركيب والحاجة والحدوث وأمثال ذلك. وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه، ارتكاب المعاصي يلومك الله عليه فلا تنسبه إلى خالقك. ودع قول هؤلاء الذين ينسبون الأفعال الذميمة التي تصدر منهم إلى الله تبارك وتعالى. وقال لهشام بن الحكم ألا أعطيك جملة في العدل والتوحيد؟ قال بلى جعلت فداك. قال من العدل أن لا تتهمه، وهذا أيضا يمس المسألة الخلافية، لأنك إذا نسبت إلى الله ما يصدر منك من المعاصي ومن الكفر فإنك تتهم الله سبحانه بأنه يفعل فيك هذه الأفعال لأنك محل لهذه الأفعال، مثل طول الإنسان وقصره، مثل لون الإنسان، مثل كثافة شعر الإنسان، مثل نعومة شعره، وأمثال ذلك من الصفات التي لا يد له فيها إثباتا ولا نفيا. فهل يعاقب الله على هذه الصفات؟ لما؟ لأنها ليست بيد الإنسان. فإذا كيف يعاقب على الأعمال؟ وحال الأعمال عندكم عند المخالفين، حال الأعمال حال هذه الصفة، هذا اتهام لله. ومن التوحيد أن لا تتوهمه، لما؟ للرواية التي مرت كل ما توهمتموه بعقولكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود عليكم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام كلما استغفرت الله منه الذنوب فهو منك، وكلما حمدت الله تعالى فهو منه. طبعا هنا المقصود كلما حمدت الله تعالى عليه فهو منه، لا يقصد أن الله هو فاعله دائما، بل إما أن يكون الله فاعله أو يكون الموفق له، المال الكثير مثلا أو الذرية الصالحة من الله، ولكن هذا يكون برضا من الله وبتفضل منه، فإنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما. فإذا الذرية من الله فهي هبة من الله. وأما الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام والزكاة والجهاد وأمثال ذلك فهي من الإنسان، ولكنها بتوفيق من الله. النبوة، والحديث في النبوة تارة في النبوة العامة وأخرى في النبوة الخاصة. والحديث في النبوة العامة ليس لأجل أن النبوة العامة من أصول الدين، فإن الذي هو من أصول الدين أن تؤمن ببعثة الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم بالمعجزة عندك أو بإخبار من ثبتت نبوته بالمعجزة، هذا هو الذي من أصول الدين. وأما الاعتقاد بأن حكمة الله تقتضي أن يبعث أنبياء، هذا ليس من أصول الدين، فمن قصر عقله عن إدراك ذلك لا يكون خارجا عن الدين. وإنما يذكر بحث النبوة العامة تمهيدا للحديث عن النبوة بصفة عامة، أي عن صفات النبي بصفة عامة، هذا هو الغرض من بحث النبوة. والحديث عن صفات النبي يتطرق لبعض الجهات المرتبطة بمسائل الخلاف مثل العصمة. والحديث عن النبوة العامة يتضمن جهات، الجهة الأولى بشرية النبي، وهذه الجهة أغفلها المصنف حفظه الله، مع أنها أبرز الجهات التي دار حولها الجدل بين الأنبياء وبين من كذبهم. أبعث الله بشرا رسولا؟ وكثير من الآيات القرآنية تبين هذا الجدل وتبين حجة المكذبين هذا، وأنها حجة متكررة لم تكن من قوم نبي بخصوصه، بل كثير من الأنبياء كذبوا بهذه الحجة. فكان ينبغي أولا أن تذكر هذه الخصوصية للأنبياء أنهم بشر، وتدحض كما دحض القرآن الكريم حجة أولئك، تدحض حجتهم في البحث العلمي هنا. والذي يدحض حجتهم هو أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من رسله من يشاء، فإن الله هو ذو الفضل العظيم والمن الجسيم ولا رد لفضله، يريد أن يتفضل على من يشاء، الله سبحانه وتعالى لا رد لفضله، هذا من جانب. فإذا أراد أن يتفضل على بعض البشر بأن يصطفيهم وعلى بعض الملائكة بأن يصطفيهم فإن ذلك له تبارك وتعالى، هذا من جانب. ومن جانب آخر، إن الله سبحانه إنما أرسل أناسا من البشر حتى لا يحتج البشر بأن هذه التكاليف يعجز عنها البشر، وإنما امتثلها هذا الرسول لأنه خارج عن البشر، فهو لا يواجه الصراعات التي يواجهها البشر، ليس فيه الغرائز والأهواء التي فينا، وإن كان مثل هذه التعبيرات قد يعني التعبير بالهوى فيه خطأ، ليس فيه غرائز مثل الغرائز التي فينا، لذلك تمكن من امتثال هذه الأحكام. ولو كان فيه هذه الغرائز لما تمكن. فإذا بعث الله سبحانه وتعالى بشرا رسولا تمت الحجة لله على الناس. وهذه سنة الله، وهذا أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم، فإن الله سبحانه قد أشار إلى أن قد أرسلنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فإذا هذه سنتنا. ما هي العلة وراء هذه السنة؟ لا نعلمها. ما هي حكمة هذه السنة؟ لا نعلمها. نحن نتمكن من التخمين والحد بما تقتضيه مناسبة الحكمة مع هذه السنة، ولسنا نعلم سر ذلك. ولا بد، هذا إذن في الجهة الأولى. الخصوصية الثانية في النبوة العامة هي ضرورة وجود النبي، والدليل على لزوم وجود النبي مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا بد للناس من هداية ربانية، والوجه في لابدية الهداية الربانية ثلاثة أمور ذكرها المصنف من غير تنظيم. الأمر الأول أن الإنسان خلق متصفا بعدة صفات، منها قدرته على الحركة، ومنها قدرته على التفكير وعلى تحصيل العلم، ومنها قدرته على النمو. ومقتضى الحكمة أن لا يعطى المخلوق صفة من الصفات إلا لأجل وصوله إلى غاية تكون تلك الصفة آلة للوصول إلى تلك الغاية. فأعطي خصوصية النمو من أجل الوصول إلى غاية معينة مثل حصول القوة وأمثال ذلك، وأعطي صفة القدرة على الحركة من أجل الوصول إلى غاية متناسبة مع القدرة على الحركة، وأعطي صفة القدرة على التفكير، وأعطي صفة الإرادة والاختيار من أجل أن يصل إلى الكمال بإرادته واختياره، لأن الحصول على الصفات المرغوبة من غير إرادة ولا اختيار ليس كمالا، إنما الكمال إذا كان الوصول إليها بإرادة واختيار. فإذا إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان هذه القوى من أجل الكمال، والله سبحانه يعلم أن الإنسان لا يتمكن بقواه العقلية أن يميز ما فيه صلاحه وما فيه فساده بتمامه وكماله، ولا يستطيع أن يميز ما فيه صلاح المجتمع جميعا وما ليس كذلك. نعم، يمكنه أن يميز حسن العدل وقبح الظلم، وأما كثير من الأفعال فلا يدرك الإنسان حسنها ولا قبحها بنفسه لخفاء وجه الحسن والقبح فيها. فلا بد من هداية ربانية تعلمه وجه الحسن والقبح في هذه الأفعال. الوجه الثاني من وجوه الحاجة إلى الهداية الربانية هو أن الإنسان منح القدرة التكوينية ومنح العقل والاختيار، كما أنه منح مجموعة من الغرائز. لو أن هذه الغرائز طغت لصار الإنسان سببا في سلب حريات الآخرين من بني البشر واضطهادهم، فلا بد من هداية ربانية لتنظيم هذه القوى والغرائز حتى لا تتحكم فيه غرائزه ويستعمل قواه ونفوذه وإرادته في ظلم بني البشر. الوجه الثالث من وجوه الحاجة إلى الهداية الربانية هو أن الإنسان قد سلط على الكون. يا معشر الإنس والجن، الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لم يقل لا تستطيعون، قال لا تنفذون إلا بسلطان. فمن يتمكن من هذا السلطان فإنه يتمكن من النفوذ في أقطار السماوات والأرض فضلا عن الأرض. فالإنسان مسلط على هذا الكون، فلو لم توجد هداية ربانية لصار الإنسان سببا في فساد الكون كما هو الحال كذلك في زماننا. طبقة الأوزون أفسدت وإلى آخره، درجة الحرارة في الكرة الأرضية في تصاعد مستمر. فلا بد من الهداية الربانية لإصلاح الكون بتمامه. هذه هي المقدمة الأولى. إذن لا بد من الهداية الربانية لهذه الأسباب الثلاثة. المقدمة الثانية في إثبات وجه الحاجة إلى وجود النبي أن البشر ليسوا جميعا مؤهلين لتلقي الهداية الربانية بصورة مباشرة، فإن فرعون وهامان وجنودهما وكثير من الطغاة، بل إن عامة البشر ليسوا أهلا لتلقي الهداية الربانية مباشرة، وإنما يصير الإنسان أهلا مع الاصطفاء الرباني. لا بد من تناسب بين المفيض والمفاض عليه، والمفروض أن الإفاضة هنا إفاضة للهداية الربانية واللطف الخاص، ليست إفاضة للطف العام. فلا يليق جميع البشر، يعني ليس جميع البشر أهلا لتلقي الهداية الربانية. وهذه المقدمة لدفع توهم مقدر، إذ قد يتوهم متوهم أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الهداية الربانية فليفرض الله تعالى الهداية الربانية على الجميع على كل واحد. المقدمة الثانية لدفع هذا التوهم. ولا بد من إضافة مقدمة ثالثة وهي الخصوصية الأولى التي ذكرناها في النبي وهي البشرية. ولا بد أن يكون هذا الواسطة من البشر، هذه مقدمة ثالثة. لأن غير البشر لا يصلح أن يكون واثقة في إيصال الهداية الربانية والتعاليم الإلهية إلى البشر بنحو تقام عليهم الحجة. وأما النبوة الخاصة هذا كله في الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية، ضرورة وجود النبي وبشرية النبي. الخصوصية الثالثة عصمة النبي. والحديث عن عصمة النبي تارة يكون في الحديث عن عصمة النبي بصفة عامة، وأخرى في عصمة بعض الأنبياء بخصوصهم كالخاتم صلى الله عليه وآله. أما الحديث عن عصمة الأنبياء بصورة عامة فإنه يدل على لزوم عصمة الأنبياء بصفة عامة العقل والنقل. أما العقل فلأن الأنبياء بحسب ما تقدم من الحديث واثقة في إيصال التعاليم الإلهية إلى البشر، فلو لم تكن هذه الواثقة مضمونة الإيصال لم تحصل الغاية من جعلها واثقة ولم تقض الغرض. فإذا لزوم حفظ الغرض يقتضي جعل الأنبياء معصومين. ودلالة هذا الدليل يمكن أن تقرر بوجوه ذكر المصنف حفظه الله أدلة، يمكن أن تجعلوها أدلة مستقلة أو تجعلوها تقريرات متعددة لنفس هذا الدليل على أي حال. ومن النقل آيات كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها، ومنها الآيات التي وصفت الأنبياء بأنهم مخلصون، الاصطفاء إن الله يصطفي، والإخلاص أي إخلاص الله لأناس معينين، مضافا إلى ما جاء في حديث إبليس مع الله تبارك وتعالى، وحديث الله معه إلا عبادك منهم المخلصون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الآيات تثبت أن الأنبياء لا سبيل للشيطان عليهم. ولكن هذه الأدلة النقلية ناظرة إلى عصمة الأنبياء من الزيغ والانحراف السلوكي والخطأ والنسيان الحاصل بسبب الشيطان، وأما ما سوى ذلك فلا بد من إقامة أدلة أخرى عليه. وكيف كان؟ فإن الأخبار الواردة من طريق أهل البيت عليهم السلام، بل هي مع الآيات، إذا ضممنا جميع هذه الأدلة النقلية الناظرة إلى بيان مقامات الأنبياء بصفة عامة نعلم علم اليقين من هذه الأدلة. إذا جمعنا هذه الأدلة معا نعلم علم اليقين أن مقامات هؤلاء الأنبياء فوق أن ينحرفوا في الاعتقاد أو يرتكبوا الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة، بل إنهم فوق مستوى الخطأ والنسيان. وهذا هو أقوى الأدلة على عصمة الأنبياء عندنا، أي إن أقوى الأدلة هو مجموع الأدلة، خصوصا الأخبار مضافا إلى الأدلة التي ذكرها علماء الكلام. عندنا الأخبار الدالة على مقاماتهم عليهم السلام، فإن تلك المقامات فوق الخطأ والنسيان وفوق الذنب والكفران. وأما الأدلة العقلية التي أشار إليها أو ذكرها المصنف حفظه الله فهي كما يلي: الدليل الأول أن الأنبياء بعثوا لهداية الناس، ولا يحصل ذلك إلا مع عصمتهم، لأنهم لو لم يكونوا معصومين فإنه يمكن أن يخطئوا أو يكذبوا في تبليغ الهداية الربانية إلى البشر. وهذا الدليل كما تلاحظون أقصى ما يفيده هو العصمة في التبليغ، وأما العصمة في غير التبليغ فلا. الدليل الثاني أن الله سبحانه قد جعل الدين ليحيى الإنسان حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وماء الحياة الطيبة بحسب تعبيرات حفظه الله للإنسان هو الإيمان والعمل الصالح، وعين الحياة التي ينفجر منها هذا الماء وجود النبي، فلو كانت عين الحياة متلوثة لتلوث الماء، ولو تلوث الماء لتلوث الزرع كله، ولم يصلح هذا الماء لسقي عقول الناس وقلوبهم، ولا يحصل منه ثمرة الحياة الطيبة. هذا الدليل تعبيرات لطيفة في تقرير الدليل الأول، ولا نرى فيه دليلا جديدا. على أي حال ربما يتوهم أن هذا خاص بالعصمة عن الذنوب لأنها تلوث، وأما الزيغ في العقيدة أو الخطأ والنسيان فكيف يكون معصوما؟ الجواب عن ذلك أن الزيغ في العقيدة أشد تلوثا، وكذلك الخطأ والنسيان بوجوه أخفى، فإن الخطأ تلوث والنسيان تلوث وإن كان ذلك قد يخفى. على أي حال الدليل الثالث أن الغرض من البعثة لا يحصل إلا بإطاعة النبي في أوامره ونواهيه، ولا يمكن أن يطاع العاصي، لأنه إذا بقي الفعل على حرمته مثلا وأمر به النبي فكيف يطاع النبي فيما أمر به من المعصية؟ يلزم من ذلك التناقض في التشريع. وإذا لم يجب أن لم تجب إطاعة النبي في هذا فلا تجب إطاعته في غيره، لأنه لا يوجد ما يميز بين هذا وذاك، ويكفي أننا لا نعلم أن الذي أمر به النبي هل هو واجب أو محرم إذا لم يكن معصوما؟ الدليل الرابع وهو أقوى الأدلة التي ذكرها المصنف حفظه الله، وهو الدليل القديم ذكرناه في بحث العصمة، لولا العصمة لم يحصل الوثوق، وهذا يثبت لزوم عصمة الأنبياء أكثر من التبليغ، لأنه لو أخطأ النبي في أمر دنيوي، مثلا لو أخطأ في عد الأموال أو أخطأ في النبات أو غير ذلك، لم يحصل للأمة وثوق بأخباره، فإن الخطأ وإن كان في أمر لا يرتبط بتبليغ الدين، ولكن نفس وقوع الخطأ يزعزع الثقة بأخبار النبي. ولكن هذا الدليل أيضا لا يثبت العصمة على نطاقها الواسع، لأنه إنما يثبت العصمة عن الخطأ أمام الناس، وأما الخطأ الذي لا يقع تحت طائلة دائرة علم الناس فلا محذور فيه، لأنه لا يزعزع الوثوق. افرض جالس في بيته ويحسب الأموال التي حصدها من مثلا زراعته أو تجارته أو غير ذلك، ويخطئ في حساب هذه الأموال ولا أحد يطلع على هذا الخطأ، هذا لا يزعزع ثقة الناس به. فإذا هذا الدليل على أنه أقوى الأدلة، فإنه لا يثبت العصمة التي نقول بها بذلك بتلك السعة. الدليل الخامس على العصمة هو أن منشأ نحن نقول بالعصمة عن الخطأ والذنب، منشأ الخطأ والذنب واحد من أمرين، إما ضعف العقل أو ضعف الإرادة، والنبي لا ضعف في عقله لأنه متصل بالوحي، ولا ضعف في إرادته لأن إرادته تابعة لإرادة الله. هذا هو الدليل الخامس، وهذا أضعف الأدلة، لأنه مصادرة على المطلوب. الذي ينكر العصمة يقول بأن إرادة النبي غير تابعة لإرادة الله، يمكن أن يغضب النبي فيسب من ليس أهلا لأن يسب، ويدعو على من لم يكن أهلا لأن يدعو عليه. ولذلك ورد في صحيح البخاري أن النبي قال: اللهم أيما مؤمن أو مسلم دعوت عليه وليس أهلا لذلك فاجعل ذلك زكاة له. خب، هذا من أجل إصلاح لا أشبع الله بطنه. على أي حال، الذين ينكرون العصمة يقولون بأن إرادته صلى الله عليه وآله وإرادة جميع الأنبياء ليست تابعة لإرادة الله، يمكن أن تكون تابعة ويمكن أن لا تكون. إذا أقمت الدليل على أن إرادة الأنبياء تابعة لإرادة الله، فدليل العصمة هو ذلك الدليل لا هذا الدليل، فإذا هذا لا يصلح دليلا، بل هو مصادرة على المطلوب. مصادرة على المطلوب يعني استدلال بنفس المدعى. وكذلك بالنسبة للأمر الأول، أن يقول إن منشأ الخطأ والذنب إما ضعف العقل أو ضعف الإرادة، يقولون إن عقل النبي بشري، عقل بشري، والعقل البشري يمكن أن يخطئ. قولك إنه متصل بالوحي، الجواب عنه إن هذا الاتصال ليس دائميا يعني في جميع الآنات والأزمنة، بل يراجعه الوحي، فيمكن أن يقع منه الخطأ ثم بعد ذلك يصلح له، مثل المدرس والطالب، يخطئ ويأتي المدرس ويصلح ويصحح له خطأه. فهذا الدليل غير واف بإثبات الأسماء. فالأفضل في الاستدلال على الأسماء أن نقول إن إجماع الطائفة المحقة على عصمة الأنبياء عصمة مطلقة، بل إن هذا الإجماع يعرفه حتى المخالفون لنا، فيقولون قالت الإمامية كذا بعصمة الأنبياء مطلقا، وقال فلان بعصمتهم في التبليغ، وقال فلان بكذا وهكذا. فإذا هذا رأي معروف مشهور عن الإمامية، هذا من ناحية الدليل الأول. الدليل الثاني على العصمة هو الأخبار المتواترة المبينة لمقامات الأنبياء عليهم السلام، وأن لهم من المقامات ما لا تناله عقولنا، وأنهم فوق مستوى الملائكة، وغير ذلك من الأمور المرتبطة بمقاماتها. ولا بد للنبي من معجزة، الكلام في النبي بقول مطلق، لكي تثبت نبوته، فإنه لا يمكن قبول كل من يدعي النبوة، لا يمكن قبول دعوة كل من يدعي النبوة، وإلا وجب قبول كل من دعوة كل من يدعي الربوبية أيضا كفرعون، وإنما تقابل الدعوة بالمطالبة بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من إقامة الدليل والبرهان على النبوة، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى أن نستدل عليه. ووجه دلالة المعجزة، ما هي المعجزة؟ المعجزة هي فعل خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة. وأما إذا كان الفعل خارقا للعادة ولم يكن مقرونا بدعوى النبوة فهو كرامة، كالأمور كخوارق العادات التي تجري على يد الأئمة والأولياء أيضا فإنها من الكرامات. وليست المعجزة، وهذه نقطة مهمة جدا في فهم المعجزة، وليست المعجزة بمعنى وقوع الشيء من غير سبب، بل يعني ليس وقوع المعجزة خرقا لقانون السببية، فإن قانون السببية حاكم لا استثناء فيه، لا يوجد معلول إلا وله علة. وإنما المعجزة حصول المعلول من علة غير متعارفة بين الناس، المعلول موجود وله علة إلا أن هذه العلة ليست متعارفة، مثل شفاء الأبرص والأكمة على يد عيسى عليه السلام، فإن هذا الشفاء حاصل بسبب خفي غير معلوم للناس، وليس حاصلا من غير سبب. وكذلك عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام، فإنه لا يعني أن النار فقدت تأثيرها في الإحراق، فقدت خصوصيتها، بل يوجد حاجز، هذا الحاجز غير متعارف، ربما يتطور العلم فيوجد مثل هذا الحاجز نظيره، لا أنه مثله بالمعنى الحقيقي. فهذا إعجاز لا مانع. هنا بين قوسين لا مانع من أن يوجد شيء في المستقبل نظير المعجزة السابقة، المهم هو أن تكون المعجزة في زمانها معجزة للمحيطين، وأما أن تكون معجزة إلى قيام الساعة فهذا لا دليل عليه. لما؟ لأن حيثية دلالة المعجزة على صدق النبي هو أن هذا الرجل الذي يأتي بهذه الدعوة، دعوة النبوة، مؤيد من قبل الله، وهذه المعجزة شاهد على التأييد من قبل الله. فلو أنه كان كاذبا في هذه الدعوة فإنه يجب على الله بمقتضى لطفه، يجب على الله أن لا يظهر هذه المعجزة على يديه. لما؟ لأنه لو أظهرها على يديه لكان ذلك سببا في إضلال الناس. ولأجل هذا فإنك لا تجد أحدا من السحرة يكون مؤيدا إذا ادعى النبوة، إذا لم يدع النبوة يترك الأمر له يفعل ما يشاء، يظهر خلاف ما هو طبيعي عند الناس، الأمر متروك له، يمكن من ذلك. وأما إذا ادعى النبوة فلا يمكن. لما؟ لأن تمكينه إضلال للناس، والله سبحانه وتعالى أجل من أن يضل الناس. نعم لا يوجد. نعم يعني يمكن أن يكون مثلا فيما سبق ساحرا ويدعي النبوة، فإذا جاء لإثبات دعوة نبوته بالسحر لا يظهر الله سحره أمام الناس لأن هذا إضلال من الناس. إذا لم يدعي النبوة لم يكن ذلك إضلالا للناس، ما الذي يدعيه؟ هذا ليس إضلالا للناس، لأن مجرد تمكن الإنسان من أمور لا يتمكن منها سائر الناس أو كثير من الناس هذا لا يعني أن هذا مثلا له طريق خاص إلى الله سبحانه أو غير ذلك، يعني لا يستوجب إضلال الناس. المهم أن الشيء الذي يستوجب إضلال الناس يقبح، نعم يقبح على الله أن يؤيده. ثم ذكر المصنف حفظه الله روايتين في وصف الأنبياء نقرأهما. الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لما أثبتنا أن لله أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز وهم الأنبياء وصفوته من خلقه. حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، غير مشاركين للناس في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: فإن قال، أي الخصم، فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة؟ قيل في الجواب عن كلام الخصم: لأنه لما أن لم يكن في خلقهم وطواهم ما يكملون به مصالحهم، وكان الصانع متعاليا عن أن يرى، وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهرا، لم يكن بد من رسول بينهم وبينه، بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، ويقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم. هذا كله في النبوة العامة، وأما النبوة الخاصة فيأتي الحديث فيها إن شاء الله. الحمد لله.